بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في حلقتنا السابقة تكلمنا عن بعض مظاهر الرفق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتناولنا مشهدا من حياة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حين استعمل رجلا على عمل فجاء ليأخذ عهده من عمر، فرأى عمر يقبل بعض ولده فقال: أتقبله؟ ما قبلت لي ولدا. فقال عمر: فأنت بالناس أقل رحمة، هات عهدنا لا تعمل لنا عملا أبدا. يبقى ينبغي أن يختار الذين يتولون أمور المسلمين في أي وظيفة كانت ممن اتسموا بالرفق والرحمة والأناة، ممن يتعاملون بالناس على أنهم سواسية كأسنان المشط، بل يتعاملون مع الذين لم يوصى عليهم أحد أفضل من الذين أوصى عليهم أحد. يعني مثلا حين يكون اختبار شفوي في كلية فيها كليات شفوي، طب أو أصول أو شريعة أو دراسات أو لغة أو الكليات أو أداب أو حقوق، في شفوي تلاقي، ودي منتشرة لا يكابر فيها أحد، تلاقي واحد يدخل لك اللجنة في طب أو كل أو شريعة أو كله أو أصول، أو تدخل لك اللجنة بورقة كده ويقول لك قال إيه واحد موظف في الكلية ولا زميل ليك مثلا في الشغل، يقول لك رقم التليفون اللي انت كنت طالبه مني. يا سلام، حبك او رقم التليفون في اللجنة، واتاري الرقم اللي موجود في الورقة رقم الطالب اللي قاعد قدامه، وبيقول لك خد بالك منه، ده اخويا او ابن اختي او جاري او متوصى عليه، او يتصل بيه الواد فلان عندك بكرة في اللجنة بتاعتك، او يزبطوا له اللجنة، ودوني اللجنة اللي فيها الطالب الفلاني. تربطات بقى، بس مش كله بيعمل كده، لكن ده موجود. وانت يا ابني ها جميل ما شاء الله، ايه العبقريه دي؟ 90 من 100. ويدخل الواد الكويس، يلا يا ابني 30 من 35. ارحموا امه محمد صلى الله عليه وسلم، ده المفترض اللي توصى عليه تقول له تعالى لي يا حل، مش متوصى عليك انا هتوصى بيك بقى، وتجيب قراره، والتاني بقى هتدي له حقه. يعني عارف يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، قصد لأن ينجح بالوسطة فتقصد أنت لأن تعامله بنقيض قصده حتى يتربى. يبقى نريد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون على هذا القدر من الرحمة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ محمد من ليبيا، تفضل. تفضل. أخ حمد حمد، الصوت يتقطع.
حمد من ليبيا يا شيخ.
حمد، أهلا بك وسهلا،
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله. ندعو لمن؟ انتقطع الاتصال، لعلك تعاود الاتصال يكون أقوى من ذلك إن شاء الله. طيب إخواننا الكرام، فيقول له هات عهدنا لا تعمل لنا عملا أبدا. فأنا بأوصي إن أي حد حيتعين في وظيفة يتعمل له اختبار نفسي، يتعمل له اختبار رحمة، يتعمل له اختبار رفق، ولا تعتمد الوصية أبدا في أحد. نعم، هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه اشفعوا تؤجروا. يعني كان الواحد يجي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال من الأعراب، ممكن يكون غليظ في كلامه، معلش بين قوسين كده، اي واحد يعني ما يفهمش في ما يعرفش يقرا الطلب وبمدب بيقولوا كده الناس، هو عليه طلب حق بس مش عارف يعبر، طبيعته كده. فما تروحش انت صاحب حق، وان لصاحب الحق مقالا من حق صاحب الحق انه يرفع صوته ويقول، لكن يقول بطريقه حلوه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم في ناس بتيجي تسالني حاجات بحق وما بيعرفوش يعبروا، فانتوا قبل الناس ما يدخلوا عليا اسمعوا منهم وتعالوا عبروا عنهم. دي وساطه الخير بقى اللي يشفعوا تؤجروا، إنما الوساطة في تجاوز الحدود وفي تنجيح اللي ما ينجحش وفي توظيف اللي ما يتوظفش هذا لا يليق. اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي حسن.
رجعنا عندي سؤالين.
تفضل معك.
السؤال الأول ما حكم قراءة سورة الفاتحة على الموتى؟
أجيبك إن شاء الله.
السؤال الثاني ما هو حكم الاحتفال بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
أجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا.
نجيبك حالا. حكم اتصال مع من؟ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك.
والله اني احبك فلان يا شيخ. الله يبارك لك يا رب.
احبك الله ضحتنا فيه وبارك لك.
والله انا كنت بسمع البرنامج قبل الفاصل. حضرتك قلت صيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. نعم.
دلوقتي فيه بنسمع مشايخ كتير بيقولوا اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين. الدعاء ده ليه سند؟
شوف حكاية اللهم صل على محمد في الأولين في الآخرين يجوز مفيش مشاكل. هناك صيغ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقال في الدعاء تقال في الصلاة نلتزم بها. في خارج الصلاة الالتزام بالصيغ النبوية أفضل لا شك في ذلك. فمن صلى بصيغة لائقتين غير الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد فعله الصحابة والتابعون وغيرهم. يعني بعض الناس يقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك عدد قطر الأمطار وماء البحار وورق الأشجار وما فيش مشاكل. ماشي. طيب الأخ خالد. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الإمام بتاع المسجد بتاعنا في الخطبة بتاعة الجمعة الماضية يتكلم عن فضل الأنبياء.
نعم.
ويقول إنه كان لسيدنا موسى الكلام إنه كلمة الرحمن وسيدنا إبراهيم خليل الرحمن وكان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرؤيا.
وكان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ وكان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟
كان لمحمد صلى الله عليه وسلم الرؤيا عيانا بيانا.
الرؤيا.
الرؤيا.
نعم.
إنه سيدنا محمد رأى الرحمن.
نعم نعم الرؤية. نعم. ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم. سأجيبك إن شاء الله لعلي أكون قد فهمت سؤالك. طيب نجيب على الأخ حسن بيقول حكم قراءة الفاتحة على الأموات. أولا قراءة القرآن على الأموات مسألة متنازع فيها يا أخي الكريم. هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يفعلها؟ لم يأتنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة على الأموات في غير صلاة الجنازة. صلاة الجنازة الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في التكبيرة الأولى. ما عدا كده لم يأتنا حديث يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الأموات أي قرآن لا فاتحة ولا غير. اثنين لما السيدة عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول حين تزور القبور فعلمها أن تدعو لهم وتستغفر لهم. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور القبور كان يدعو ويستغفر. ولما كان بيفرغ من الدفن كان يقول استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت. يبقى الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستغفر للأموات أن ندعو لهم أن نسأل الله لهم التثبيت. ولم يأمرنا بقراءة القرآن على الأموات ولم يقرأ هو القرآن على الأموات لم يردنا أنه قرأ القرآن على الأموات في غير صلاة الجنازة. طيب هل يبقى أن المسألة مفتوحة؟ بعض العلماء قال أن قراءة القرآن الكريم تنزل الرحمة على الأموات وانت بتقول أوصل ثواب ما قرأت ونور ما تلوت هدية واصلة مني إلى روح فلان زي ما يكون بتتصدق عن فلان أو بتحج عنه يبقى ممكن تقرأ القرآن وتهدي له ثوابه. وهذا جمع من أهل العلم. والبعض قال لأن الرسول لم يفعله وإنما أمرنا بالاستغفار والدعاء وسؤال التثبيت يبقى ما تعملش يبقى على كده بدعة. لكني أقول لك إذا كان من عادة الناس أنهم يقرؤون الفاتحة يقولوا الفاتحة لفلان ثم يهبون لها الثواب أن نتعامل معهم برفق ما نهجمش عليهم ونقول بدعة نقوم نعمل نقول لهم إيه يا جماعة الخير إيه رأيكم في النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك زين العابدين صلى الله عليه وسلم تاج العارفين صلى الله عليه وسلم إمام العابدين صلى الله عليه وسلم تقول لهم طب كان بيقول استغفروا لأخيكم ما تيجي واحد يدعي والباقي أمن اللهم اغفر لعبدك فلان وارحم عبدك فلان يبقى تعملنا معاه برفق. فمن أخذ بجواز القراءة على الأموات فينبغي ألا ننكر عليه بهذه الصورة التي يهجر الناس فيها المقابر ويتقاطعون ويتدابرون ويصيح واحد منهم البدعة لا تفعلوا يا أخي ما هكذا تورد الإبل. ومن مشى مع القول الدعاء والاستغفار والتثبيت وأنا مع هذا
فهذا هو الأصل. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الحق. والبعض يقول نحن نقرأ الفاتحة من باب التوسل بها إلى الله، ثم نقول كأن الفاتحة هي الشافية هي الكافية، فكأنها بين يدي الدعاء تحمله وترفعه إلى الله عز وجل. نعم تفضل. السلام عليكم. قطع الاتصال ولا إيه؟ السلام عليكم. أيوة نعم الأخ فايز تفضل. ارفع صوتك قليلا يا أخي فايز.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا أخي شيخ أريد أن أسألك عن ما حكم الصور الموضوعة في الهاتف النقال.
الصور الموضوعة في أين؟
بعض
صور عائلية. الصور العائلية. نعم الصور العائلية الفوتوغرافية تعني.
نعم
سأجيبك إن شاء الله. أم محمد.
نعم
تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة يا شيخ.
نعم تفضلي.
أبي متوفي يا شيخ
رحمه الله ورحمه والدي.
فهل لو صمت يوم يوصل الثواب بتاعه؟
الصوم عن الميت. الصوم عن الميت الراجح فيه أنه لا يجوز.
ولو سمحت يا شيخ لو زرت في المقابر.
زيارة المقابر للوالد. ماشي. الأخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟
تفضل الله يكرمك.
بالنسبة لموضوع اللحية.
اي نعم.
نحن بفضل الله عز وجل يعني في نعمة من الله سبحانه وتعالى.
هذا من فضل الله.
وبالأمس القريب طلبت الكليات الحربية، وقف بفضل الله عز وجل يعني أخ ملتحي أمام السيد المشير.
نعم.
فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل.
طيب ما شاء الله. إمال الأخ اللي أنا قلت عليه المرة اللي فاتت اللي راح وقال له اركن على جنب، أبوك ملتحي أمك منتقبة وخد معافاة أمنية، ده إيه؟
سلامة من الله سبحانه.
معايا يلا. ربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال. والمشكلة ما هيش والله حال إلحية ولا إعفاء لحية، مشكلة إصلاح ضمائر وقوة وعزيمة. نسأل الله أن يولي علينا من يصلح ولا يعاملنا بالأشكال ولا بالهيئات. الأخ محمد السلام عليكم. تفضل.
عليكم السلام يا شيخ.
أي نعم.
حكم نزول المني بدون شهوة.
حكم نزول المني بدون شهوة. حاضر. يعني زي ما يكون مثلا اتخبط على ظهره أو كده أو ما شابه ذلك. اتصال آخر. أبو إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا أحبك في الله وأحب كل المصريين.
أحبك الله ضحتنا فيه.
الله يبارك فيك. وحبيت هالتناس عن طريقكم الله شاهد عليه.
لا أسمع الصوت، ماذا أحببت؟
أقول لك حبيت هاي القناة عن طريقكم.
يعني أحببت أن تبلغنا هذا السلام والمصريين.
أي والله.
نعم سلامك إن شاء الله عز وجل على العين والرأس، وسلمك الله وسلم ديارك وديار المسلمين. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لك شيخ، كنت عايز أسأل لو أنا التزمت بالوجه والكفين والتزمت باللباس الشرعي ووصفات اللباس الشرعي ولم أنتقد.
الصوت مش واضح. الصوت مش واضح.
هل لو أنا التزمت باللباس الشرعي بالوجه والكفين ولم أنتقد لأن النقاب لقيت فوق جتراتي،
لأن
هل علي وزن لو التزمت بهذا اللباس؟
لا، لأن النقاب إيه؟
لأن النقاب فوق قدراتي. يعني
فوق قدراتك. لأن النقاب فوق قدراتك. نعم. طيب سأجيبك إن شاء الله. الأخ طارق السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور شهاب؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
الله نحن نحبك في الله.
ربنا يبارك فيك يا رب، أكرمك الله وحبك الله نحتنا فيك.
أولا عايز أدعي البنات الثلاثة ربنا يرزقهم بالأزواج الصالحة.
أسأل الله عز وجل أن يسترهما، أن يسترهن بستر الدنيا والآخرة، وأن يرزقهن أزواجا صالحين تقر بهن بهم أعينهن. اللهم آمين.
اللهم آمين. سؤال حضرتك. أنا بفضل الله عز وجل بقوم أصلي قيام الليل، وبنزل بنفس الوضوء اللي بتوضى بيه قيام الليل بنزل أصلي بيه الفجر، فهل ده يجوز ولا لازم أتوضى تاني؟
لا يصح إن شاء الله. ده أنت ممكن تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد. يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، فسأله سيدنا عمر فقال عمدا فعلت يا عمر.
طب جزاك الله كل خير. طب الصيغة حضرتك اللي احنا نستغفر فيها ليها للميت،
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم تب عليه، اللهم ثبت عند السؤال منطقه، اللهم لقنه حجته، اللهم اخلفه في عقبيه في الغابرين، اللهم الحقه بالنبيين، اللهم نور قبره، اللهم املاه حبورا وسرورا. يا رب اجعل هذا الدعاء لأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. نعم، اتصال آخر. اتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة، وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم تفضل أخي الكريم.
والله يا شيخ أنا أطلب منك طلب بك.
تفضل.
أولا أريدك أن تدعو للأمة الإسلامية كلها أن يؤلف الله بين قلوبهم.
اللهم اجمع هذه الأمة الإسلامية أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم ارفع رايتها ووحد صفوفها واجمع كلمتها على الحق المبين. اللهم من أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. آمين. أخي كامل، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ شهاب؟
أحمد الله تعالى إليك.
أشهد الله العلي العظيم أن يحبك في الله وجميع مشايخ قناة الرحمة.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أرجو أنك تسمعني يا شيخ شهاب، لأنه موضوع بصراحة اللي أنت هتقوله أنا همشي بيه.
نعم تفضل.
في أن حصل أن والدي طردني أنا وزوجتي من البيت.
طردك؟
أنا وزوجتي من البيت، وقال لي انت مالكش اي حاجه ومشان على كده. ومن اول ما سبت مصر وجيت على الاردن ومراتي عند بيت اهلها، وبعد ما جيت بشويه حبيت اتصل عليه اطمن عليه وكده، بس في يعني طبعا مرات اخويا في البيت قعدت تاثر عليه بطل حتى يرد علي خالص.
طيب بص
انا زعلت وقطعته دلوقتي.
يا اخ كامل، يا اخ
نعم.
كامل
نعم.
انا ارجوك وانت على الهاتف الان، اخواننا في الكنترول سيعطونك الرقم، رقم هاتفي.
نعم.
وسأرد عليك فور انتهاء هذه الحلقة ان شاء الله، نفضفض سويا في هذا الامر ونضع النقاط على الحروف. ما رأيك في هذا؟ لانني اعتبر ان هذه المسألة خاصة، لعل بعض الناس يعرف صوتك والان يكون اتهام لزوجة اخيك اتفضحت على الملأ، وممكن تكون مظلومة وممكن تكون ظالمة وتيجي بالحوار اللين، ووالدك برضو بعض الناس ممكن يعرف صوتك فيسيء الظن فيه، ومش عارفين الغلط عند مين.
هم يسمعونك الآن ويسمعون جميعا كلهم يسمعون.
طيب يعني أنت تريد أن يسمعوا جميعا. ماشي.
طيب ماشي،
أخذ
رقم تليفون من الكنترول.
يعني أنا أؤثر في هذه المشاكل حتى لأن مشاكل فيها طرفان، ما ينفعش نحكم بالطرف واحد واسمع له على الهوى، لازم الطرف الثاني يدخل معايا فيوزن الكفتين. فأنا مش بشكك في حضرتك، لا ينبغي أن نسمع في مشكلة إلا للطرفين. وإذا كانت بلك لو أنت قلت إن في حد صاحبي أو إن في شخص تقول لي في شخص حصل معاه كذا كذا، كانش حد هيفهم حاجة بقى من الأقارب. فخد الهاتف بتاعي إن شاء الله وحتواصل معاك، وممكن تعطيني هاتف والدك لو كان يعرفني من خلال القناة، وأنا أهاتفه إن شاء الله عز وجل متطوعا لوجه الله. تفضل. أبو عمر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
والله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا فيه.
اولا عندي نفسي عايز ادعو لولدي، هو في سن 10 ايام دلوقتي، عمر.
اسال الله عز وجل ان ينبته نباتا حسنا وان يجعله قرة عين لوالديه وللنبي صلى الله عليه وسلم، نجعله بارا بكما مطيعا لكما. طيب نرجع إلى إجابة أسئلتنا. كان معنا سؤال من الأخ أشرف في الحلقة الماضية، يقول سلام خطيبتي علي، بيقول إن خطيبته بترفض السلام عليه. والله معلش كده بلغة المصريين جدع، والله جدع. أدي النساء ولا بلاش، خطيبها على عيننا. وانت بالك الخطيب يعني ايه؟ ولا حاجة. خدوا الحتة دي مني بقى، الخطيب الخاطب والمخطوبة ايه العلاقة بينهم؟ ولا حاجة. اجنبي واجنبية، مريخ وارض، ده كوكب وده كوكب. ان ده انا خطبها وعلينا الجواب كده وقلنا فلان لفلان، مفيش غير حق واحد بس، ان فلانة بنت فلان محجوزة لفلان ابن فلان. يعني ما حدش يجي يخبط على الباب ده ويقول عايز بنتكم. دي الحاجة الوحيدة اللي في الخطبة، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. يبقى فايدة الخطبة إيه؟ إنك بتسبق للباب ده عشان ما فيش حد يسبقك، بتحجز على الباب ده وتقول الباب ده من نصيب أنا ما حدش يخبط عليه. طالما اتخطبت فلانة لفلان لا يحل لأحد، طالما الخطبة تمت مش لسه في المشاورة. لو في المشاورة ممكن واحد واثنين وثلاثة يروحهم ويعرضوا نفسهم، إنما خلاص اتفقنا فلانة لفلان وفلان لفلانة ويلا بارك الله لكما، انقطعت صلتك بها حل. لا تليفونات ولا مقابلات ولا أي شيء. وإلا لو حضرتك هتمشي وتروح تقعد معاها في جنينة أو تركب جنبها في أتوبيس، اسمح لي أنا كمان وأمي لا إله إلا الله تقعد جنبها. لا إزاي؟ أقول له ما أنت أجنبي وأنا أجنبي وأنت على رأسك ريشة ولا أنا على رأسي ريشة، هي أنت أجنبي. طب بس خد بالك في حاجة اسمها فقه النوازل، قالوا أن الناس كانت تعرف بعضها زمان، دلوقتي ما حدش يعرف بعضه، فممكن يتكلموا مع بعض في التليفون عشان يعرفوا بعض. وانت مفكر ان حد بيعرف بعض من التليفونات ولا من المقابلات؟ ده كله ماركت، انا لا اكذب ولكني اتجمل، كله الا من رحم الله، انا لا اكذب ولكني اتجمل. كل واحد بيطلع احسن ما عنده ويقول، واول ما الطوبه تيجي في المعطوبه مش دي اللي انا اعرفها، مش ده اللي انا اعرفه، كانوا بيتجملهم. لكن خلينا نسلم بصدق النوايا، ممكن يتصل ويكلمها. هتكلمها في ايه؟ اولا يكون الاتصال على السبيكر، يفتحوا التليفون ابوها وامها قاعدين وسمعين الصوت. لا انا اكلمها لوحدها، هتقول كلام سر؟ مفيش بينكم اسرار يا حبيبي، قول السر لامك يا حبيبي، قول السر لابوك، قول السر لاختك، قول السر لصاحبك، تقول السر لبنات الناس ليه؟ دي خطيبتي يا سيدي، قلت لك مالكش اي علاقه بيها غير ان محدش يخبط على بابها ويخطبها، وقول العلاقه انقطعت. لكن برضه علشان مراعاة ظروف الناس، ان برضو في ناس كتير ما تعرفش بعضها، فبيقوم يتصل اقول له على السبيكر، تليفون السماعة مفتوحة للكل وابوها ما قاعدين، وهتسألها عايز تقول لها ايه؟ يلا بالك كله بيقول ايه؟ بحبك، بحلم بيكي، ياه ده انت اغلى الناس عليا، شعرك لونه ايه؟ عينيك مش عارف ايه؟ كفاية لحد كده بقى، مش هزود بقى. لا أنا عايزك لما تتصل اتصل بأسئلة منطقية تستكشف مواهبها الفكرية، مواهبها التربوية، مواهبها في إدارة البيت، مواهبها الاقتصادية، علاقتها بأسرتها، مواجهتها للمشاكل، كل ده اللي مفترض. وعلى عينك يا تاجر، مفيش حاجة سر بينكم ولازم أبوه وما يسمعوا. إنما كل دلوقتي شغل لي في الموبايلات اللي قاعدة ليل ونهار عاملة لهم مجانا من الساعة 12 بالليل لحد الفجر قاعدين يرغوا مع بعض. فخطيبتك من حقها ما تسلمش عليك لأنك أجنبي عنها، وما تزعلش، ده أنت بالعكس تقول لها ده أنا ربنا أكرمني بيكي لأنك معتزة بطاعتك لربنا. إذا كنت بترفضي وأنا خطيبك رغم أنه ما يحل، يعني الناس بتستسهل أنك تسلم عليا، يبقى أنت حتصوني عرضي من أن أي حد تاني تمتد إيده عليك. إذا كنت أنا خطيبك والناس بيتسهلوا مع المخطوبين، وإحنا قلنا التساهل ده غلط، مش راضية تسلمي عليا، أما لو جي واحد ما يعرفكيش هتبقي أكثر امتثالا واجتنابا للمعصية. خلاصة الكلام، خطيبتك أجنبية عنك، عايز تتكلم معاها في التليفون مرة 2 3 4 5 للاستكشاف، ويكون التليفون على السبيكر وأهلها سمعين، واللي انت بتسأله حاجات تتعلق باكتشاف الشخصية والمواهب زي ما أنا قلت، يا أهلا وسهلا. عايز تروح تزورها وتقعد مع أبوها وأمها أو مع ولي أمرها وهي قاعدة معاكم، قاعدة واثنين وثلاثة مع كامل الاحتشام منها، وبتتحاوروا في موضوعات على عينك يا تاجر، مفيش مانع، ينفع الكلام ده. إنما اللي يسيبوهم في أوضة لوحدهم أو يطلعوا مع بعض لوحدهم أو يتكلموا في التليفونات ويقولوا مش عارف إيه، هذا لا يجوز شرعا. طيب أخونا الكريم اللي كان بيسأل عن حكم الاحتفال بالمولد، أنا لي قول في حكاية الاحتفال بالمولد. أعلم أن هناك بعض العلماء يقولون إن الاحتفال بالمولد بدعة مطلقا، يقول لك فيش حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده ولا الصحابة احتفلوا به ولا التابعين، وهذا كلام صحيح ونحن نقر به. لكن أنا لي طريقة تانية بقى في الاحتفال بالمولد. الناس يجهلون السيرة تماما، يجهلون السيرة ده، بيسألوا الناس يقولوا لهم هو يوم عرفة جه في رمضان كم مرة؟ اللي يقول 10 واللي يقول 15 واللي يقول كتير، بس أنا ما بعدش. يوم عرفة جه في رمضان، واحد تاني يسألوا له المولد جه في رمضان كم مرة؟ لا كتير، كتير قوي، حدش عارف حاجة في السيرة، مفيش. الناس انقطعت عن السيرة إلا من رحم الله. أنا أجي بقى في شهر ربيع وقد ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام قطعا في شهر ربيع، لكن احنا مش عارفين بقى يا ترى 12 ولا 8 ولا 9 ولا ولا ولا، في بيرجح 8 وفي بيرجح 9 وفي بيرجح 12. المهم ان ولد في شهر ربيع، نيجي في شهر ربيع والناس متهيئة ان ده شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نقوم عاملين شهر التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقوم منظمين المساجد في البلد وفي المركز وفي المحافظة، المسجد ده في أسبوع والمسجد ده في أسبوع، الأسبوع ده هنا الأخلاق النبوية، الأسبوع ده هنا الغزوات النبوية، الأسبوع ده هنا النبي الزوج، الأسبوع ده هنا كذا، فنعرف الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الاحتفال الحقيقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما فيش مانع بقى نوزع على الناس عصير حلاوة مش عارف إيه، والأولاد الصغيرين ييجوا فيقعدهم. إحنا نفسنا والدي رحمة الله عليه وإحنا في المسجد كان إمام المسجد، فكان يجي في اليوم ده ويحكي السيرة بأكملها مختصرة في اليوم ده، ياخد السيرة من قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء بقى من زواج عبد الله بآمنة وانتهاء بموت النبي صلى الله عليه وسلم، يحكيها كلها كلقطات عامة واحنا صغيرين قاعدين نسمع. طب احنا كنا رايحين ليه واحنا صغيرين؟ كتير كان نص المسجد اولاد صغيرين. ليه؟ عشان كان بيدينا شوكولاتة والله صغيرة كده، الواحدة كانت بعشر قروش، وكنا نفرح بها جدا وكنا نستنى اليوم ده، فعرفنا السيرة من الأيام ده. فإذا كان احتفالنا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أن نتذاكر سيرته وأن تفتح المساجد مش يوم 12 و8 و9 لا، الشهر كله نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس مستعدة للتعريف ومتهيئة نفسيا، فيا أهلا وسهلا. إنما بقى احتفال الدانس والرقص والشخشيخ كلام فاضي ده. طيب أخونا بيقول إن الإمام خطب عندهم قال عن فضل الأنبياء، فضل الله موسى عليه السلام بالكلام، كلم الله موسى تكليما، وفضل إبراهيم بأنه خليل الرحمن، وفضل الله سلم بالرؤية، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وهو في رحلة الإسراء والمعراج، ورحلة المعراج موجودة في سورة النجم. طيب هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ربه عز وجل بعينيه بعيني بصره؟ فسأل الله سلم قال نور أنى أراه، هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه. طيب والسيد عائشة بتقول ما حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، يعني ليلة المعراج، فقد أعظم على الله الفرية. من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية، يبقى بتنكر الرؤية اهي. طيب ونبي صلى الله عليه وسلم بيقول نور أن أراه، وسيدنا عبد الله بن عباس بيثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، فنقول رأى ربه بقلبه، يبقى رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه، وأما ما رآه بصره فرأى النور، حجابه النور سبحانه وتعالى، فرأى النور. يبقى والله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فخلق الله عز وجل في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم نوعا من المعرفة، أدرك أن النور الذي يراه هو نور الله عز وجل، وبذلك تجتمع الأقوال. أختنا أم محمد سألت عن الصوم عن الميت، نقول الصلاة عن الميت لا تجوز لأن هي أعمال بدنية مطلقة محضة، الصوم عن الميت صوم النذر وصوم القضاء، يعني لو كان الميت نذر أنه هو يصوم يوم، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أو لو كان عليه أيام من رمضان ممكن يقضيها عنه الأولياء. أما إن أنا صوم يوم لله وأقول اليوم ده لأبويا، لا الراجح لا، إنما ممكن الصدقة أتصدق عنه. وسعد بن عبادة قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أمي افتلتت أو افتلتت نفسها فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت، لو كانت قالت كانت تصدقت بحاجة، أفيجزي أن أتصدق عن أمي يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأشهدك يا رسول الله أن حائطي المخراف، الجنينة بتاعت النخل ده اللي فيها بلح مخراف يعني خلاص على وقت الحصاد، صدق على أمي. وفي بعض الروايات قال يا رسول الله فما أفضل الصدقة، عايز أعمل صدقة كبيرة عن أمي. قال سقي الماء، إنك تسقي مية، بس خد بالك سقي الماء يعني مش أعمل كده البتاعة دي اللي بيعملوها قدام المساجد وتصدي ومحدش بيهتم بيها وبتبوظ، لا أشوف واحد مش عارف يوصل مية وصله مية، أشوف مكان المية فيه مش نظيفة وصله مية نظيفة، مش أعمل مية في حارة السقايين. طيب افضل صدقه سقي الماء، يبقى الصدقه والدعاء للميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم كده، وصله الرحم التي لا توصل الا به، ازور عمي وعمتي، او ان كانت امي ازور خالي وخالتي، ابناء عمي ابناء عمتي، لان ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه، اصحاب ابويا، اصحاب صحبات والدتي ازورهم برضه. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يمشي في طريق ويركب على دابه له، فقابله اعرابي فنزل ابن عمر فاحتضنه، ابن عمر ابن الخطاب، عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وخلع عباءته وكساها للأعرابي وخلع عمامته وكساها وألبسها الأعرابي وأعطاه سرة فيها دنانير كثيرة وأركبه الدابة. الله اداله كل حاجة وقال له فينك من زمان. فالرجل اللي جنب منه بيتعجب، ابن دينار، بيقول له لقد كان يكفيه دراهم قليلة، لو اديت له كم درهم كان حيبوس ايده وش وظهر. قال له لا، إن هذا كان يزورنا أيام أبي عمر، ده كان صاحب أبويا عمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. فيبقى ده كله اللي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، الصدقة والدعاء وصلة الرحم من ناحية الأب أو من ناحية الأم، وصلة الأصحاب والصاحبات للأب وللأم، والحج أو العمرة، حج عن أبيك واعتمر أو حجي عن أبيك واعتمري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصوم والصلاة فالراجح أنهما لا يصحان، اللهم إلا أن الصوم يصح إن كان لقضاء نذر الميت. زيارة المقابر بالنسبة للمرأة، أم محمد بتقول إني عايزة تزور أبوها، والله زيارة المقابر البعض منع منها بإطلاق، وأنا مع القول الثاني اللي هو بيقول يجوز للمرأة أن تزور المقابر شريطة أن تخرج مراعية للحشمة، تخرجش متبرجة، وألا تكون مختلطة بالرجال وهي تخرج في هذا الأمر، وألا تنوح أو كذا أو كذا، وأن تكون آمنة على نفسها في المقابر. يعني ما تروحش بقى في الأيام اللي احنا فيها دي على مقبرة متطرفة في أول البلد وتقول رايح أزور أبويا ولا أزور خالي ولا أزور مش عارف ابني ولا أزور زوجي، لا يؤمن في ظل خطف أطفال وخطف ناس. وما تروحش في وسط رجال موجودين على المقابر، وما تروحش متبرجة. ده الواحد بيشوف في بعض المقابر وهو يذهب إلى الجنازات النساء يزورن المقابر وهن متهتكات سافرات. الله إزاي ده أنت راح تاخد عبرة؟ طب استوري راسك حتى، يعني اكدبي على نفسك يعني وغطي راسك مثلا. يبقى أنا بقول لأختي أم محمد، لأختي الكريمة رحم الله أباك، زيارة المقابر للمرأة أقول إنها جائزة شريطة أن تخرج المرأة محتشمة ولا تنوح ولا تندب، وألا تخرج مخالطة للرجال، وأن تكون أمينة على نفسها، تاخد معاك أخوك الكبير أو تاخد معاك حد علشان يحميك من شيء. الأخ محمد بيقول حكم نزول المني بدون شهوة، الراجح من أقوال أهل العلم أن نزول المني بدون شهوة لا يوجب الغسل إنما يوجب الوضوء. إنما المني الذي نزل ينزل بشهوة، يعني ينزل على دفعات متدفقا، وهذا أمر معروف للبالغين. نزول المني يوجب إذا كان بشهوة يوجب الغسل بإجماع العلماء، والأدلة في كده واضحة. طب إذا نزل المني بدون شهوة، واحد اتخبط على ظهره نزل المني، هذا لا يوجب الغسل على الراجح من أقوال العلم، إنما يوجب أنك تتوضى وفقط لا غير. أختنا أمة الله بتقول إن هي بتلبس الملابس المحتشمة الواسعة لكنها تظهر وجهها وكفيها، وإن النقاب فوق قدراتها. أولا كلمة فوق النقاب فوق قدراتي، هذا أمر أنا لا أقرك عليه، لأنك لما تقول النقاب فوق قدراتي يبقى انت بتقولي كلام ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كلام مش صحيح. سامحيني، ربنا سبحانه وتعالى أمر أمهات المؤمنين بالنقاب. الشيخ طنطاوي الله يرحمه، شيخ الأزهر السابق اللي حصل في آخر حياته ضج حول النقاب، لو فتحت كتابه الوسيط في تفسير القرآن الكريم هو من التفاسير الرائعة التي أوصي بها، تفسير الوسيط لشيخ الأزهر الشيخ سيد طنطاوي الله يرحمه. خالفناه في آراء نعم، وشددنا في المخالفة ورددنا نعم، لكن بخلاف بأدب الخلاف، ولو رأيناه لقبلنا يديه ورأسه، خلافنا لا يمنعنا من احترامه. رغم ان قضية النقاب صارت في حياته وحصل فيها لغط، وهو خد منحة تاني كده يعني في كتابه بيقول إذا كان الله عز وجل قد أمر أمهات المؤمنين بالنقاب وهن أطهر خلق الله، فيكون النقاب على المؤمنات أوجب من أمهات المؤمنين. لأنه بيقول لك كده بالبلد كده، بيقول إن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أمهات لكل الناس، وأزواجه أمهاتهم. حد حيبص لأمه نظرة وحشة؟ لا طبعا. فإذا كان أمهات المؤمنين اللائي ينظر إليهن المؤمنون جميعا نظرة الإجلال والإعظام والاحترام والإكبار، فرض الله عليهن النقاب، فما بالك بغيرهن ممن هن محل للشهوة والتبصص والتلصص وهتك الأستار وتتبع العورات. يبقى إذا وجب على الطاهرات المصونات فلأن يجب على غيرهن من باب أولى، والأدلة وافرة على هذا الأمر. وفي كتاب لأحد الأساتذة الدكاترة الذين أحبهم في الله ولم أره إلا عبر شاشة قناة الناس مرة واحدة، وهو الدكتور محمد نعيم ساعي، أستاذ أصول الفقه بالجامعة الأمريكية المفتوحة. هذا رجل له مؤلفات جميلة جدا، من ضمنها مؤلف عن النقاب أثبت فيه بالأدلة من القرآن والسنة والمعقول، وأتى بقواعد أصولية أن النقاب واجب. أنا ماشي إن النقاب في مدرستين، قول بالاستحباب وقول بالوجوب، والمدرستين مدرسة الاستحباب ومدرسة الوجوب متفقين الاثنين سواء قالوا مستحب ولا واجب، على إن في أيام الفتنة لما المرأة تكون جميلة وتفتن الناس يجب عليها النقاب، أو لما تكون المرأة عادية والناس هم أصلا ما بيهمهمش مرأة جميلة غير جميلة بيعكسوها والزمان فاسد والناس فاسدين يجب عليها النقاب. يبقى من أخذت بمدرسة الاستحباب أقول لها يا أختاه أنت على خير إن شاء الله، ومن أخذت بمدرسة الوجوب إن النقاب واجب أنت على خير إن شاء الله عز وجل، ولكني إلى الوجوب أميل. وأنصحكم بقراءة الكتاب اللي قلتكم عليه بتاع 90 صفحة بس مش أكتر ولا أقل، اسمه النقاب للدكتور محمد نعيم ساعي، ناقش فيه مناقشة رائعة القول بوجوب النقاب وانتهى إلى القول بالوجوب. الأخ كامل احنا قلنا له إنه لما بيقول إنه هو أبويا طردني، قلت له لا احنا نوقف الكلام في هذه المسألة على أن أسمع منك وتعطيني هاتف أبيك ثم أتصل به إن شاء الله متطوعا لوجه الله عز وجل. وإن كان أبو الأخ كامل يسمعني الآن، الصلح خير يا أبا كامل، الصلح خير. ويا كامل لو طردك أبوك من البيت اذهب إليه واجلس تحت قدميه وقبل قدميه، لو رفسك بقدمه قم مرة أخرى وقل يا أبي لن أمشي من هنا حتى لو قتلتني، سامحني ولو أنت اللي غلطان. ها؟ لو أنت اللي غلطان، لو أنت اللي غلطان. طبعا أنا مش بكلفك ما لا تطيق، يعني أنت لما تبقى والد وليك أولاد هتعرف، والمسألة ممكن يكون لها أبعاد تانية، بس أنا برضو لازم أكون في صف الوالد غالبا، بس حسمع منك ومن والدك إن شاء الله عز وجل لعلي أن أصل إلى طريق يرضيكما، لكني أنصح أبا كامل أن يحن على ولده. يعني تخيل أن مهما كانت الغلطة اللي ابنك عملها اعتبرها سرطان يا أخي، لو ابنك عافاك الله وعافانا والمسلمين جاله سرطان، هترميه في الشارع ولا هتجري بيه؟ وهتبيع أرض وتبيع هدومك، وأحيانا لو الهدوم اتباعت والأرض هتمد يدك عشان تعال. طيب اعتبر الغلطة بتاعته سرطان وعالجها، إذا كان بيبتلى بالسرطان بتجري وتبيع اللي وراك واللي قدامك عشان تعالجه، اعتبر غلطته سرطان ما ترموهوش بقى، لمه وعالج الغلطة، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يهدي القلب إن شاء الله عز وجل. كان معنا بعض الأسئلة حول الأحاديث، احنا عندنا إن شاء الله عز وجل في نهاية كل حلقة كل يوم اثنين سوف نفرد لكم لقاء، سوف نفرد لكم دقائق في نهاية الحلقة حول صحة الأحاديث أو ضعفها. انتشرت على الألسنة أحاديث ضعيفة كثيرة، وأنا كرجل أعمل في حقل السنة النبوية وتخصص الحديث النبوي في كلية أصول الدين جامعة الأزهر، رأيت أن من واجبي العملي أن نحذر الناس من انتشار الأحاديث المكذوبة والضعيفة على الألسنة الخطباء المنابر، وبعضهم ده كلهم متخرجين من الأزهر، معرفش مع ليه ما بيتحرك، احنا بنعلمهم ازاي يخرجوا الحديث وازاي يحكموا على الحديث، سبحان الله، على ألسنة خطباء المنابر وعلى صفحات الجرايد وعبر الفضائيات وعبر مواقع الانترنت وصفحات الفيسبوك وعبر البريد الالكتروني، بيبعتوا البعض ويقول لك ابعت الحديث ده مش عارف 7000 مرة هتلاقي 7000 مش عارف ايه ويطلع لك ايه ويخلي لك ليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين. بعد الاتصال نكمل إن شاء الله. السلام عليكم. الأخ عبد الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك بارك الله فيك.
يعني سيادتك كويس جدا اللي بتتكلم جماعة أمور المسلمين، بس يعني إيه كنت أتمنى إن أنت سيادتك كنت موجود، تبقى موجود في المؤتمر الصحفي للشيخ عمر رحمن قدام السفارة الأمريكية، دي رقم واحد. رقم اثنين إن شاء الله بكرة في وقفة للإخوة عشان الشيخ عمر رحمن والشيخ ورد غنيم والشيخ أبو يحيى والمسجونين السياسيين الشيخ محمد زهر الشيخ محمد سلمبولي والاخ وجد غنيم قدام مجلس الشعب. يوم السبت الجاي برضو في محاكمه جلسه للشيخ ابو يحيى لانه نزلوه عنبر التاديب ده عنبر التأديب دي بقى انت مش عارف ستك تعرف التأديب دي يعني ايه. نزلوه عنبر التأديب. ففي الجلسة بتاعت يوم السبت اتمنى ان اقابلك هناك في في التجمع الخامس
لو تمكنت ساتر ان شاء الله عز وجل.
ستك بالنسبة لفلوس المستشارين 15,000 جنيه في اليومين, هل الفلوس ده حلال ولا حرام؟ فلوس المستشارين 15,000 جنيه حلال ولا حرام؟ احنا ستك معانا شهادات وما توظفناش لغاية الوقتي, فستك اللي بياخد 15,000 جنيه في اليومين ده حرام وبيعمل 40,000 جنيه مرتبه حرام ولا حلال؟ بيديلهم وجبه ب 500 جنيه في اليوم. فلوس المستشارين حرام ولا حلال في وضع الاقتصادي البطاله والعطاله عن العمل والوضع الظلم اللي احنا لسه فيه لغايه الوقت؟ السلفيين والاخوان خدعونا وما طلبوش بتطبيق الشريعه الاسلاميه من اول يوم, يعني اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ما فيش واحد منهم قال هنطبق الشريعه الاسلاميه بمصر, ودي خدعونا لان انا انتخبت السلفيين. وللاسف انا غلطت ان انا رحت الانتخابات اصلا لان واضح اللي هم ماشيين تبع العسكر. فدي سيادتك عاوزك تتكلم في الموضوع ده.
حاضر ماشي. طيب هو حكايه ال 15000 جنيه انا علم لي بيها, لكن 15000 جنيه يا سلام, يا ليتني كنت مستشارا فافوز فوزا عظيما ويكتر انتخاباتكم, يعني اربع مش عارف يعني ثلاث مرات يعني عادي مش عارف ايه, يعني هبره كبيره يطلع 150,000 جنيه بالصلاه على النبي اللهم لا حسد. 15000 جنيه ما شاء الله لا قوه الا بالله. على العموم يحال الامر الى مجمع البحوث الاسلاميه لعل له صوتا في هذه المساله. المساله الاخوان والسلفيه خدعوك, لا اخي انت تجاوزت الحقيقه في تقديري, في هذا رايك, لكن يعني ما سمعتش لما قالوا ما لم يخالف شرع الله وهجت الهوجة. طب ما هو الرجل بيصر, وبعدين احنا هم لسه بدأوا اصلا مجلس الشعب ده, ما بدأوش حاجة, ده كان جلسة اختيار بس لجان وترشيح رئيس وترشيح وكيل وبقى وكل واحد يعرف بنفسه وانتهت القضية, انما الشغل جاي لسه. وانا عايزك تتابع جريدة النور وتتابع جريدة الحرية والعدالة وجريدة الفتح وجريدة الرحمة وصوت بلدي والمصريون, دي كلها جرايد جميلة جدا اهي, تابع الجرايد انا بتابعها, وفيها ما شاء الله المشاريع التي سيقوم بها اولئك ومحضرينها ومحضرين الاستجوابات ومحضرين الخطط كاملة, لان لسه ما بدأوش فعليا. انت حكمت الحكم قبل ما يبداوا, بتقول خدعونا ولا هنطبق شرع الله وما طلبوش. اذا كان لسه ما بدأوش الجلسات, استنى بس لما يبداوا جلسه واثنين وثلاثه وشوف اللي هيعرضوه وبقى احكم الحكم ان شاء الله عز وجل, وارجو الا تكون نادما. فاحنا بنقول بقى ان هنعمل في نهايه كل حلقه يوم الاثنين حلقتنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم, 10 دقائق للاحاديث التي ستاتينا منكم عبر رسائل الاس ام اس او ستاتينا على الصفحه التي ستظهر امام حضراتكم على الشاشه على الفيسبوك. حضرتك تبعت الحديث ارجو الحديث كذا في اريد الاستفسار عنه صحيح ولا ضعيف, او المعنى الفلاني الحديث الفلاني مشتبه علي, او الحديث الفلاني بيقولوا معناه كذا فهل المعنى ده صحيح ولا معنى متكلف فيه ولا معنى خطا. يبقى هنتكلم عن صحه الاحاديث وضعفها, ونتكلم عن بيان معاني الكلمات الغريبه في الاحاديث اللي البعض مش عارف يفهمها, وهنصحح الافهام المغلوطه في الاحاديث النبويه لان في احاديث نبويه بيقلبوها احاديث مقلوبه بيقلبوا معانيها, يبقى هي ناحية اليمين يخلوها ناحية الشمال يأولوها تأويل فاسد يعني. فهنتكلم على الثلاثة, أقول لك الحديث صح ولا ضعيف, معاني الكلمات الغريبة اللي مش واضحة فيه إيه, التأويلات الفاسدة إيه والتأويلات الصحيحة إيه, كل ده عبر رسائل الـ SMS على شريط القناة أو عبر الصفحة التي سيظهرها إخواننا أمامكم على الفيسبوك. وقد جاءنا بعض جاءتنا بعض الأسئلة في هذا الشأن. الأخ عدنان بيقول هل من المهم البحث عن صحة ما يروى عن الصحابة؟ يعني احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, وابو هريرة رضي الله تعالى عنه انس بن مالك انس بيقول ما يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا الا اني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم الا اني اخاف ان اخطئ عليه, يقول انا حافظ حديث كتير قوي بس انا بحدثكم بالقطارة كده, حديث كل فين وفين كده, خايف من كثرة الحديث ان انا اغلط. فالذي يروي حديثا دون تبين صحته فقد اخطأ, ويخشى عليه أن يدخل في حيز من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, لأن العلم الحديث النبوي دين, فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يحل لأحد أن يقول في أي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا توثق من صحته. مرة تانية, لا يحل لأحد أن يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم, ما فيش أي مسلم يحل ليه إن يقول قال رسول الله إلا لما يكون متأكد إن الكلام ده هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب أتأكد إزاي؟ أنا محدث عارف وسائل حاجة اسمها تخريج الحديث والحكم على الأسانيد, فححكم بنفسي, أو أئمة سبقونا من أهل العلم والفضل، سواء الأئمة المتقدمون أو الأئمة المتأخرون، لهم كتب بينوا فيها الصحيح وكتب بينوا فيها الضعيف، أو إن مثلا أنا معايا صحيح البخاري وصحيح مسلم، خلاص كل ما في البخاري ومسلم صحيح، فحاوم أقول رواه البخاري ومسلم، خلاص وأبقى متأكد إنه في البخاري ومسلم، وهكذا. أو كتب الشيخ الألباني، أو كتب الشيخ بشار عواد، أو كتب الشيخ شعبي الأرناؤوط، أو الشيخ أبو إسحاق الحويني، أو الشيخ مشهور حسن سلمان، أو الشيخ أبو أسامة سليم عيد الهلالي، أو الشيخ علي حسن عبد الحميد، أو الشيخ مصطفى العدوي، أو الشيخ أبو معاذ طارق بن عوض الله، المشايخ المشتهرين بتخريج الأحاديث، أو أساتذة جامعة الأزهر الموجودين في كليات أصول الدين في القاهرة وطنطا والمنوفية وأسيوط والمنصورة والزقازيق، ولهم مؤلفات وهم أهل فضل وعلم ومكانة، يبقى لا يحل لأحد أن يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد من صحته. ليه؟ لأن أنا لما أنسى النبي صلى الله عليه وسلم كلام بنسيب له دين، ده مش أنا اللي قلته، ده أنا نقلته. ينبغي أن يكون النقل صادقا. لو ما تعرفش، من كان يؤمن باليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وإحنا علشان كده هنعمل لكم الخدمة ده إن شاء الله عز وجل في برنامج علمني رسول الله، في آخر كل 10 دقائق من كل حلقة أو ربع ساعة حسب كثرة الأسئلة، هنجاوب لكم على الأسئلة اللي بتطرحوها علينا عن صحة الأحاديث ومعانيها وتأويلاتها. الأخ عدنان بيقول هل من المهم البحث عن صحة ما يروى عن الصحابة؟ أجل، إحنا عندنا الصحابة أي حاجة عندنا بيجي لها إسناد. شوفوا أمة الإسلام اختصت بالإسناد، اختص الله زي ما قال أبو علي الجياني، اختص الله هذه الأمة بثلاثة: بالإسناد والأنساب والإعراب. اختص الله الأمة المحمدية أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام بثلاثة: بالإسناد والأنساب والإعراب. يعني الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان. يعني مثلا حديث النبي عمله بالنيات، عرفنا إزاي؟ لقينا كل الرواة ثقات وسمعوا من بعضهم، فحنلاقي الإمام البخاري بيقول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، الحميدي بيقول حدثنا سفيان بن عيان، سفيان بن عيان بيقول حدثنا يحيى بن سعيد الأنصار، يحيى بن سعيد الأنصار بيقول حدثنا حدثنا محمد بن رمي التيمي، محمد بن رمي التيمي بيقول حدثنا علقمة بن وقاص الليثي، علقمة بن وقاص الليثي بيقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول، عمر بن الخطاب يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فاحنا بندرس الإسناد. عمر لناس صحابي، صحابة كلهم عدول، سمع من النبي. علقمة بن وقاص الليثي ثقة وسمع من 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 عمر بن الخطاب. محمد بن إبراهيم التيمي ثقة وسمع من 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 علقمة بن وقاص. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة وسمع من محمد بن إبراهيم التيمي. سفيان بن عيينة إمام ثقة وسمع من يحيى بن سعيد الأنصاري. الحميدي من أجل مشايخ الإمام البخاري وسمع من سفيان بن عيينة. البخاري من أجل تلامذة الحميدي عبد الله بن الزبير وسمع من الحميدي. ويعني ثقات، وكل واحد سمع من الثاني، سلسلة ماسكة في بعضها. نفس القضية كلام الصحابة، لأن كلام الصحابة هو فهم هذا الدين. الصحابة يفسرون القرآن الكريم ويستنبطون لنا الأحكام وينقلون لنا أشياء لم نحضرها. فأي شيء ينقل عن الصحابة ينبغي أن ينظر في إسناده، فإذا كان صحيحان قبلناه، وإذا كان ضعيفان رددناه. إلا أن بعض الناس يقول ما يروى عن الصحابة والتابعين في الفضائل، ما بقولش عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة والتابعين في الفضائل، ما يروى عن الصحابة والتابعين والأولياء بعد كده بقى اللي هم أتباع التابعين الزهاد العباد أولياء الأمة، ما يروى عنهم في الفضائل وكان في سنده ضعف يسير نقبله لأنه يتصور أن يكون منهم. لكن نقول ما كان متعلقا بالأحكام من الحلال والحرام، أو متعلقا بمسائل التفسير أو بالعقيدة أو ما شبه ذلك، ينبغي أن نتأكد من أنه ثابت عن هذا الصحابي. في سؤال بيقول ما صحة حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، أو من زار قبري من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. جميع الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث ضعيفة. جميع الأحاديث الواردة في زيارة، في فضل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث ضعيفة. نعم، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم استحبها أهل العلم، وانت في المدينة المنورة في المسجد النبوي لما بتروح عمرة أو حج بتزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، دي حاجة لوحدها. محدش بيقول ان زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام بدعة، محدش بيقول كده. انما زيارة، ان انا اقول لك من زار قبري، قال رسول الله من زار قبري وجبت له شفاعتي، حديث مكذوب، حديث مكذوب. من زارني بعد مماتي، اي عند قبري، فكأنما زارني في حياتي، حديث مكذوب، حكم عليه الامام الذهبي وجماعات من اهل العلم بانه مكذوب. يبقى احاديث زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام احاديث اللي هي بتجيب فضل معين، زي اللي يزور قبري وجبت له الشفاعة، زي اللي يزور قبري زي ما يكون زارني في حياتي، احاديث مكذوبة. وسائر الاحاديث التي وردت في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة لا يعتمد عليها في شيء من الدين. السلام عليكم فضيلة الشيخ، انتشر في الفيسبوك حديث يقول إنه من تحدث والأذان يؤذن لا يستطيع النطق بالشهادتين عند احتضاره، هل الحديث من صحة ولا ده من صحة؟ بيقولوا واللي بيبعت لنا الحديث ده بيقول لنا إذا بتحب النبي اعمل مشاركة، أو إذا ما عملت مشاركة فاعلم ان ذنوبك هي التي منعتك. افيدونا يرحمكم الله، ونسالكم من تدعو لنا بالثبات ولاهل فلسطين والاقصى، اللهم ثبتنا واياكم وثبت اهل فلسطين وانصرنا واياهم على اعدائنا. حكايه اللي يعني الاذان بياذن الله اكبر الله اكبر، ايه اللي يجب علينا؟ نستمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طالما قولوا يبقى استمعوا، يبقى قول الله اكبر الله اكبر، انا والله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، إلا في الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالعظيم. يبقى هو لما المؤذن يقول حي على الصلاة أنا أقول إيه؟ حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في بعض العلماء قال لك قول أنت كمان حي على الصلاة، وهات بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالعظيم. البعض بيقول لك لا، المؤذن يقول حي على الصلاة أنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالعظيم، خليك مع الأولاني حل، ولو خدت بالتاني حلو برضه. طيب يبقى احنا امرنا بالاستماع الى الاذان، ودي سنه غائبه عند الكثير الاعم. انا جمعني وانا كنت طالب في ثالثه كليه في مؤتمر كان اسمه مؤتمر، كان تبع المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، وكانوا بيدعون اليه الطلاب المتفوقين في الجامعات المصريه في العصفره في اسكندريه، وكان الضيف في اليوم ده الشيخ عطيه صقر رحمه الله عليه. فاللقاء بيبقى بعد المغرب بعد ما نصلي المغرب، ويستمر والعشاء بتاذن، وبعد كده نصلي العشاء جماعه بعد المؤتمر ما ينتهي. فالعشاء أذنت، فالشيخ عطية ده الوحيد اللي عملها، بقية الزوار ما حدش عملها. أول أذن ما أذن من المساجد المحيطة بالمكان، راح الشيخ عطية واقف قال نستمع إلى الأذان، وفضل ساكت. طبعا الخمسمية كانوا 500 قاعدين من الطلبة من الجامعات المصرية، الخمسمية أكثرهم جعل يتكلم مع جاره وزميله ويدردش معاه. بعد الشيخ عطية ما خلص قال لهم لقد فوتتم ثوابا عظيما، ألم أقطع المحاضرة لأوفر لكم امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيالتين فقول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة، سلوا الله لي الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة تبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تدعب كده. وفي حديث سعد بن أبي وقاص من قال بعد الأذان بعد ما يرد وراء المؤذن، من قال بعد ما يسمع المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجبت له الجنة. أما الحديث اللي بيقول إن اللي حيتكلم والأذان بيأذن لما يموت أما يجي ساعة الاحتضار مش هيقدر ينطق الشهادتين عند احتضاره، هذا ليس بحديث أصلا، هذا ليس بحديث أصلا. يعني الناس بينشروا الحاجات اللي بتخوف، وبينشروا الحاجات اللي بتصير القصص الأسطورية، ويقول لك ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا واحد بعت لي على الإيميل امبارح يقول، وبعت لمجموعة من أصدقائه، يقول دعاء مش عارف يقول لا إله إلا الله مش عارف ليه لا إله إلا الله ليه، وعاملين شوية صيغ كده كتير، اللي يقول الدعاء ده ربنا يكتب له مش عارف 350 سنة صوم و350 صلاة صلاة و350 إيه ده؟ عامل زي في آخر جمعة في رمضان يجي يقول لك يوزع ورقة زي دي كده مكتوب عليها يقول لك الصلاة النارية، صلاة النارية؟ طب كنتوا خليها الجنتية حتى بلاش النارية. يعني يقول لك إذا كان آخر جمعة في رمضان، ده حديث مكذوب، ده مكذوب والناس بتوزعه كل رمضان والله، وباخدها واقطعها على المنبر قدام الناس. فيقوم يقول لك اذا كان اخر جمعه من رمضان بعد صلاه العصر قوم صلي اربع ركعات، يعني في وقت الكراهه، واقرا في الركعه الاولى الفاتحه 10 مرات، واقرا مش عارف ايه سوره ايه 3 مرات، واقرا ايه الكرسي 15 مره، فاتحه 10 مرات، اذا كنت فاتحه بتقرا مره واحده بس، وكمان تخصصها يوم الجمعه وبعد العصر، يعني صلاه النوافل المكروهه بعد صلاه العصر، وتقول له كرر الفاتحه وتقول له مش عارف ايه. طب وبعدين؟ قال لك اللي هيصلي الصلاه دي في اخر جمعه ربنا سبحانه وتعالى يدي له 250 سنه عباده، يكفر عنه ذنوب 250 سنه. هو 250 هو حط 250 بقى اللي كسب الحديث. فرد مفترض السؤال المنطقي، رد واحد قال له يا رسول الله، خد بالكم الحديث مكذوب وباكد، قال له يا رسول الله طب لو كان عمره 50 سنة أو 60، ده أنت بتقول اللي هيعمل العمل ده حديث مكذوب، ما هو بيكذب الفيل بيكذب بقى وبيرتب الكذبة. وبيجمل الكذب. قال له تتوزع الميتين سنة على قرايبه وجيرانه. حاجات ما مصدقاش عقل. زي ما يجي مثلا شهر رجب يقول لك رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. ايه ده؟ ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله، يا عم بالراحة على نفسك شوية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان شهر، يا عم بالراحة، ده النبي ما قالش الكلام ده أصلا. يبقى ينبغي أن نتأكد من صحة الأحاديث. سؤال يقول: ما صحة هذا الحديث؟ ستفترق أمتي على 70 شعبة، هي فرقة كلها في النار إلا واحد. حديث صحيح يا أخي، يعني يحلو للبعض من غير المختصين أن يضعف هذا الحديث. لو سمح قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: وما هي رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: الجماعة. والحديث مروي عن عدة من الصحابة، منهم معاوية بن أبي سفيان، وحديث معاوية سنده صحيح عند الإمام الترمذي. يجي واحد، سمعت واحد مش متخصص في الحديث، هو متخصص في أصول الفقه، بيتكلم في قناة وبيقول الحديث ده مش صحيح، الحديث ده مش صحيح. ليه؟ يقول لك أصل ليه رواية تانية بيقول كلها في الجنة إلا واحدة. طب أنا عندي رواية بتقول كلها في النار، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ورواية تانية بتقول كلها في الجنة إلا واحدة. أصدق مين؟ اللي بيقول 72 في النار وواحدة في الجنة، ولا اللي بيقول 72 في الجنة وواحدة في النار؟ قال: يبقى احنا نرفض الاثنين. نقول له: لا، ده مش منهج. احنا عندنا الاسناد الصحيح اللي بيقول: وستفترق امتي على 73 فرقة، 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. ما هي؟ ما انا عليه واصحابي، الجماعة، ما انا عليه واصحابي. الرواية اللي بتقول كلها في الجنة الا واحدة في اسنادها راوي كذاب، بقى اجيب الرواية اللي في اسنادها راوي كذاب وضيع بيه الرواية اللي اسنادها صحيح؟ وبعدين يقول لك: لا، خلي الحديث صحيح، لكن لا، النص ما ينفعش. ليه النص ما ينفعش؟ يقول لك: اصله بيرسخ الفرقة في المسلمين، بيدعو الى الفرقة، عايز يقول للناس: انتوا هتفترقوا. ليه؟ ده بيحذرك من انك تكون شريك في، يقول لك: الاختلاف هيكون سيقع الاختلاف والتناحر، وستدب البغضاء بين الناس والتحاسد، فإياك أن تكون من المتناحرين أو المختلفين، وابحث بالميزان الذي تركته لك ما أنا عليه وأصحابي حتى يفصل لك بين الحق والباطل. بيقول لك: حتما قدر الله أن الناس سيختلفون، وستفترق أمة الإسلام على فرق كثيرة، اللي هي بقى المعتزلة والمرجئة والنواصب والقدرية والجهمية واللي 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 كل ده. يبقى أهل السنة والجماعة ما أنا عليه وأصحابي. يبقى هو لا يرسخ الاختلاف، بيحذرك من الاختلاف، وبيقول لك تقدر توزن الاختلاف وتتبينه بايه؟ بما انا عليه واصحابي، بالجماعه. وفي كتاب حلو جميل جدا جدا في هذا الكتاب، في هذا الحديث، في اثبات صحته وبيان معانيه، في حوالي 70 أو 80 صفحه من القطع المتوسط، للشيخ المحدث عبد الله يوسف الجديع، اسمه حديث افتراق الأمة في الميزان، حديث افتراق الأمة في الميزان، 80 صفحة، طبع الدار ابن حزم. هذا فيما أذكر يعني أثبت صحة الحديث ورد على اللي بيضعفوه، وبعد كده بين معانيه بأسلوب رائق جميل، لعل الله أن يأذن لنا إن شاء الله عز وجل أن ننبه أو نقتنص منه بعض الفوائد في حلقة قادمة. أنا سمعت حد بيقول، ده هذا سؤال، أنا سمعت حد بيقول الجنة تحت أقدام الأمهات، حديث. لا، ليس حديثا. الجنة تحت أقدام الأمهات ليس حديثا صحيحا. فما صحة هذا؟ لا، إنما الحديث الصحيح بقى لما جه الراجل يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فقال: هل من أحد من أبويك أحد حي؟ تجاهد عشان تجاهد معايا؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال له: هل من أبويك أحد حي؟ قال: نعم أمي. قال: إلزم رجليها فثم الجنة. ده النص بقى، إلزم رجليها فثم الجنة، يعني إذا كنت جاي تقول لي جاي أجاهد معاك يا رسول الله عشان أدخل الجنة لما أقتل شهيد، أنا بقول لك أقعد إرعى أمك وأقعد تحت رجلها وأنا أضمن لك الجنة. يبقى بر الآباء والأمهات يدخل الجنة، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم موازيا للجهاد في سبيل الله. في سؤال: أريد أن أعرف مواعيد، هذا مشطوب عليه، مواعيد الدروس وكده، ما فيش غير خطبة الجمعة في مسجد مالك الملك بالإسكندرية، والدروس إن شاء الله ترجع في الفصل الدراسي الثاني بإذن الله تبارك وتعالى. حكم زيارة القبور إحنا قلناها زيارة القبور للنساء فصلناها في الأول مع الإجابة على سؤال أم محمد، وزيارة القبور مسنونة ومرغب فيها للرجال عموما. هناك أسئلة أخرى كثيرة سوف نجيب عنها في الحلقة القادمة. إخواننا الكرام تواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك التي ظهرت أمامكم، لا أدري هل ظهرت أم لا، لتكتبوا عليها أسئلتكم حول ظهرت، نعم صفحة الفيسبوك التي ظهرت أمامكم اكتبوا حول فيها الأحاديث التي تستفسرون عن صحتها أو عن معاني كلماتها الغريبة أو عن التأويلات المحتملة فيها، وسوف نجيبكم إن شاء الله. أرسلوا عبر رسائل الـ SMS وإخواننا إن شاء الله في غرفة التحكم سوف يطبعونها على ورق ونجيبكم إن شاء الله على الأحاديث تباعا لعل الله أن ينفع بنا وبكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.